بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تقدم أن الأحكام في الواقع وفي عالم الثبوت يدور أمرها بين احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن تكون هذه الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. الثاني أن تكون مختصة بالعالم ولا تشمل الجاهل. الاحتمال الثالث أن تكون مختصة بالجاهل ولا تشمل العالم. هذا الاحتمال الثالث باطل جزما. الاحتمال الثاني قلنا مستلزم للمحال والخلف، فيتعين في الواقع الاحتمال الثالث، وهو أن الأحكام في عالم الثبوت وفي نفس الأمر مشتركة بين العالم والجاهل. من هنا يبدأ درس اليوم. نحن لابد أن نذكر بعض المقدمات قبل بيان أصل المطلب. المقدمة الأولى أن المراد من عالم الثبوت وعالم الواقع وعالم نفس الأمر، هذه كلها اصطلاحات وكلمات لشيء واحد. المراد من عالم الثبوت مع قطع النظر عن وجود مخاطب أم لا هو عالم تحقق الشيء في نفسه، يعني الشيء متحقق في نفس الأمر، وجد مخاطب أم لم يوجد. والمراد من عالم الإثبات هو مرحلة العلم بالشيء المتحقق في الواقع. يعني عندنا مرحلتين، المرحلة الأولى أن هناك شيء متحقق في الواقع، هذا فيه احتمالات ثلاثة، يعني الأحكام في الواقع مشتركة بين العالم والجاهل، أو مختصة بالعالم دون الجاهل، أو مختصة بالجاهل دون العالم. نحن نتكلم في عالم الثبوت، يعني عالم تحقق الشيء مع قطع النظر عن العلم والجهل وكل شيء. الاحتمالات في الواقع ثلاثة، فبالتالي هذا المراد من عالم الثبوت. عالم الإثبات هو مرحلة العلم بذلك الشيء المتحقق في الواقع، يسموها مرحلة الوصول إلى الواقع، مرحلة الانكشاف، مرحلة الدليل الذي يدل على ذلك الشيء المتحقق. إذن هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الإثبات، حطوا بالكم، في عالم الإثبات والدليل والانكشاف هو تقابل الملك والعدم، يعني في كل مورد يصح الإطلاق يصح التقييد، وفي كل مورد لا يصح الإطلاق لا يصح التقييد، فهما أمران متلازمان. المقدمة الثالثة، معنى الإطلاق هو خلو الكلام عن القيود، كأن يقول المتكلم أعتق رقبة من دون أن يذكر قيد أو خصوصية في كلامه، لكن مع إمكان أن يقيد بالمؤمنة. هذا معنى الإطلاق. مرة ثانية، معنى الإطلاق هو خلو الكلام عن القيد مع إمكان أن يقيد المتكلم الكلام بأي قيد شاء. حينئذ نقول هناك إطلاق للكلام، بما أنه لم يقيد فالكلام مطلق، فإذا أمكن التقييد ولم يقيد نستكشف الإطلاق ونقول المتكلم لا يريد القيد أو لا يريد التقييد ولا يريد الخصوصية، وكلام المتكلم مطلق. إذن متى نقول بأن الكلام مطلق؟ إذا أمكن المتكلم أن يقيد. طيب نرجع إلى أصل المطلب الإشكال. المستشكل يقول أنتم تقولون يستحيل أن يقيد الشارع وجوب الصلاة بالعلم، بمعنى أن الوجوب إنما يجعل إذا علم به المكلف، وإذا كان جاهلا بالحكم فلا يجعل الحكم فيه حقه كما بيناه سابقا، فالتقييد مستحيل. طيب هذا الكلام احنا قلناه في الدرس السابق. المستشكل الآن يقول إذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق، لأن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، فمتى يكون الإطلاق ممكنا يكون التقييد ممكنا، ومتى ما كان التقييد مستحيلا كما تقولون يكون الإطلاق مستحيلا. والحاصل، حاصل الكلام، أنتم قلتم يستحيل أن يقيد الشارع الحكم بالعلم، بيان الخصوصية ممتنع، يعني التقييد ممتنع، ولا يمكن للشارع أن يقيد كلامه بقيد، فربما يريد الشارع التقييد لكنه غير متمكن من التقييد، فبالتالي ماذا؟ غير متمكن يعني شنو؟ لأن التقييد مستحيل، فإذا كان مستحيل فلا يمكن أن نستفيد الإطلاق. النتيجة لا يمكنكم استكشاف الاشتراك من إطلاق الأدلة. المحقق النائيني قبل الإشكال في عالم الثبوت، قال صحيح، وأتى إلى عالم الإثبات يريد أن يعالج المسألة عن طريق عالم الإثبات، اخترع طريقة اصطلح عليها بمتمم الجعل. خلاصة ما ذكره المحقق النائيني حتى نطبق، أن الشارع أولا يقول تجب الصلاة أو يجب الصوم أو يجب الحج ونحو ذلك من الأحكام، وحيث أنه في هذا الدليل الأول والخطاب الأول لا يمكنه أن يقيد، حينئذ لا يمكن أن نقول أن إطلاق هذا الخطاب يدل على الاشتراك، يعني اشتراك الحكم بين العالم والجاهل، لكن لا يمتنع عليه أن يقول ثانيا الحكم بوجوب الصلاة مشترك بين العالم والجاهل، أو أحكامي مشتركة بين العالمين والجاهلين، فهذا الخطاب الثاني اصطلح عليه بمتمم الجعل. هذا النحو من الخطابين ينتج لنا نتيجة الإطلاق، مثل ما هو الحال، احنا ذكرنا أنه في القسم الأول هناك ذكرنا أنه أخذ قيد قصد الامتثال في متعلق الأمر، هناك ذكرنا متمم الجعل وقلنا بأنه ينتج لنا نتيجة التقييد. هذا الكلام بظاهره كلام لطيف، لكن ما هو الدليل على هذا الخطاب الثاني؟ أنت ممكن أن تصور المسألة، لأن الكلام صار وين؟ في عالم الإثبات، بعد أن قبل المحقق النائيني الإشكال في عالم الثبوت ترك عالم الثبوت وذهب إلى عالم الإثبات يريد أن ماذا؟ يعالج المشكلة في عالم الإثبات، وقال بأن هناك خطاب أول، هذا الخطاب الأول لا يمكن للشارع أن يقيد هذا الخطاب بالعلم، يعني الحكم، يعني الوجوب لا يمكن أن يقيد بالعلم، لكن لا يمتنع أن يكون الشارع يمكنه أن يقول ثانيا بأن أحكامي مشتركة بين العالمين والجاهلين، فبالتالي نسأله أيها المحقق النائيني ما الدليل على هذا الخطاب الثاني وأنه صدر من الشارع؟ ما الدليل يعني شنو؟ يعني جيب لنا آية، جيب لنا رواية، جيب لنا دليل. المحق النائيني يقول: الدليل الأخبار التي قال الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه وصاحب الفصول رحمه الله أنها متواترة، معنى في اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. نطبق هذا المقدار. قال بلي إلى هنا وصلنا، ولكنه قد يستشكل في استكشاف اشتراك الأحكام في هذا الدليل، يعني دليل الأحكام، بما تقدم منا في الجزء الأول صفحة 68 و150 من أن الإطلاق والتقييد متلازمان في مقام الإثبات، لأنهما من قبيل العدم والملكة، فإذا استحال التقييد في مورد استحال معه الإطلاق أيضا، فكيف إذن نستكشف اشتراك الأحكام من إطلاق أدلة الأحكام لامتناع تقييدها بالعلم، والإطلاق كالتقييد محال بالنسبة إلى قيد العلم في أدلة الأحكام، يعني كما أنه يستحيل تقييد الحكم بالعلم أيضا يستحيل إطلاق الحكم بالنسبة إلى العلم في مقام الإثبات. وقد أصر شيخنا النائيني أعلى الله مقامه على امتناع الإطلاق في ذلك، وقال بما محصله. العبارة الأولى معناتها أنه قبل الإشكال وقال أنه هذا الإشكال إشكال محكم، فلا يمكن أن نستكشف الإطلاق من أنه أدلة الأحكام، وبالتالي لا بد أن نعالج المسألة بعلاج آخر في مقام الإثبات. وقال بما محصله أنه لا يمكن أن نحكم بالاشتراك من نفس أدلة الأحكام. لماذا لا يمكن؟ لأنه إذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات تقابل الملكة والعدم، بل لا بد لإثباته، يعني لإثبات الاشتراك، من دليل آخر سماه متمم الجعل، على أن يكون الاشتراك من باب نتيجة الإطلاق كاستفادة تقييد الأمر العبادي. احنا ذكرنا في الجزء الأول صفحة 68 و150 هناك كان في إشكال نفس هذا الإشكال، وكنا نريد أن نقيد أنه متعلق الأمر بقصد الامتثال، هناك كنا نريد أن نثبت التقييد، هنا نريد أن نثبت الإطلاق. فيقول: كما أننا استطعنا، المحق النائيني، أن نثبت بدليل آخر، بدليل ثاني سماه متمم الجعل، أخذ قيد قصد الامتثال في متعلق الأمر، هنا أيضا نستطيع أن نستكشف الإطلاق بدليل آخر، وهذا الدليل الآخر ينتج لنا نتيجة الإطلاق كاستفادة تقييد الأمر العبادي بقصد الامتثال من دليل ثان متمم للجعل، على أن يكون ذلك من باب نتيجة التقييد، وكاستفادة تقييد وجوب الجهر والإخفات والقصر والإتمام بالعلم بالوجوب من دليل آخر متمم للجعل، على أن ذلك أيضا يكون من باب نتيجة التقييد. طيب الآن نتكلم في مطلبنا. وقال بما خلاصته: يمكن استفادة الإطلاق في المقام، يعني أنت إذا سألت المحق النائيني أن هذا الكلام الذي تفضلت به كلام وجيه ولطيف، لكن ما الدليل عليه؟ يقول: يمكن استفادة الإطلاق في المقام من الأدلة التي ادعاها الشيخ الأنصاري وصاحب الفصول تواترها فتكون هي المتممة للجعل. هذا ما أفاده المحقق النائي. الشيخ المظفر يجيب، يقول، يجيب عن شيخه المحق النائني، يقول: المحذور ثبوتي وفي عالم الواقع، فلماذا تركت حل المشكلة في عالم الثبوت وقمت بعلاجها في عالم الإثبات والدليل؟ نحن نتمكن من معالجة الإشكال في عالم الثبوت، وعليه فلا حاجة إلى العلاج الذي ذكرته في عالم الإثبات واصطلحت عليه بمتمم الجاعل. طيب، يقول الشيخ المظفر هكذا، يريد أن يبين علاج المشكلة، يقول: نحن أليس أثبتنا استحالة تقييد الحكم بالعلم؟ نعم، هذا صحيح. وإذا استحال ذلك في الواقع فهذا يكفينا. عجيب، يقول: نعم، لأنه إذا كان التقييد مستحيلا في الواقع لا يمكن أن نقبل أي دليل يدل على الإمكان. ليش؟ عرفتوا شو يقول الشيخ المظفر؟ الشيخ المظفر يقول: نحن لا نريد أن نثبت الإطلاق، حتى أنت تجي تقول أنه متمم الجعل ولا يمكن بالخطاب الأول، لا يمكن أن نستكشف من إطلاق الخطاب، تجب الصلاة خطاب مطلق، لا يمكن أن نستكشف من إطلاقه اشتراك الحكم بين العالم والجاهل. هذا كلام المحق النائني. فلا بد أن ماذا؟ نتوسل بعلاج أسماه بمتمم الجعل. الشيخ المظفر يقول: نحن لا نريد أن نثبت الإطلاق، إنما يكفينا نفس دليل الاستحالة وعدم اختصاص الأحكام بالعالمين. احنا ما نبي نقول أنت تريد أن تثبت الإطلاق وقعت في هذه المشكلة، نحن نقول أن الاحتمالات ثلاثة في الواقع: إما الحكم مشترك أو مختص بالعالم أو مختص بالجاهل، هذا الاحتمال الثالث باطل جزما، الاحتمال الثاني مستحيل وهذا يكفينا. لذلك نقول الأحكام غير مختصة بالعالمين، وبالتالي تلقائيا يثبت أنه مشترك. طيب، بعبارة أوضح، الممتنع على قسمين. شوفوا الشيخ المظفر يقول: الممتنع على قسمين، ممتنع في مقام الإثبات، يعني هو ممكن في مقام الواقع، مو مستحيل، يعني في الواقع هو ممكن، لكن الشارع لا يمكنه أن يبينه، يبين هذا الأمر. فالمشكلة في عالم الإثبات. لو كان الممتنع ممتنع في مقام الإثبات، حينئذ كلام المحق النائني مقبول، نحتاج إلى علاج، إلى إيجاد علاج في مقام الإثبات. وأخرى يكون الممتنع ممتنع في عالم الثبوت والواقع. فالمشكلة في عالم الثبوت لا في مرحلة البيان والإثبات. زين، إحنا مقامنا من أي قبيل؟ من قبيل الممكن في الواقع المستحيل في مقام البيان، أو لا من قبيل المستحيل في الواقع؟ إحنا مقامنا من قبيل المستحيل في الواقع والممتنع في نفسه. إذن إذا كان من هذا القبيل هذا كافي في عدم تشريعه، لأن الأمر المستحيل في نفسه يكفي. لو أثبتنا أن هذا الأمر مستحيل في نفسه، يعني اختصاص الأحكام بالعالمين يلزم منا التصويب والمحال والخلف، فبالتالي هذا كافي في عدم تشريعه، وكاف للقول بأنه لا يريده الشارع، فلا حاجة لنا لإثبات الإطلاق بل يكفينا أن نثبت عدم اختصاص الأحكام بالعالمين. يقول الشيخ نطبق هذا المقدار، أقول: ويمكن الجواب عن الإشكال المذكور بما محصله، إن هذا الكلام صحيح لو كانت استفادة اشتراك الأحكام متوقفة على إثبات إطلاق أدلة الأحكام. يعني شنو؟ يعني إذا كان النقص في مقام البيان، هكذا يريد أن يقول، والمشكلة في مقام البيان. نعم كلامك صحيح أيها المحق النائني، متوقفة على إثبات إطلاق أدلتها، يعني أدلة الأحكام، بالنسبة إلى العالم بها، غير أن المطلوب الذي ينفعنا هو نفس عدم اختصاص الأحكام بالعالم على نحو السالبة المحصلة. السالبة المحصلة اللي هي يدور نفي وإثبات، يعني موضوع ومحمول، وندخل عليهما حرف نفي. شلون نجيب هاي القضية؟ الأحكام مختصة بالعالمين، إذا أدخلنا حرف النفي ليست الأحكام مختصة بالعالمين، فبالتالي يكفينا نفس هذه القضية، ليست الأحكام مختصة بالعالمين، هذه تكفينا، فيكون التقابل بين اشتراك الأحكام واختصاصها بالعالم من قبيل تقابل السلب والإيجاب. أقول اتضحت هذه العبارة؟ يعني شنو صار؟ إذا من قبيل السلب والإيجاب، يعني النفي وإثبات، التقابل بين الاشتراك والاختصاص يكون من قبيل السلب والإيجاب، يعني الذي يكفي في إثبات أحدهما إثبات استحالة الآخر. إحنا أثبتنا استحالة اختصاص الأحكام فيثبت الاشتراك أوتوماتيك، يعني على طول يثبت، لا من باب تقابل العدم والملكة، يعني التقابل بين الاشتراك والاختصاص ليس من تقابل العدم والملكة حتى تقول إذا استحال أحدهما يستحيل الآخر، يعني تقول هكذا إذا استحال التقييد يستحيل الاشتراك، لا مو صحيح. نحن نقول التقابل بين الاشتراك والاختصاص من قبيل السلب والإيجاب، يعني إذا استطعنا أن نثبت استحالة الاختصاص فهذا يكفينا لثبوت الاشتراك، لأن المراد من الاشتراك نفس عدم الاختصاص بالعالم. شوفوا، يعني الاشتراك مو هو أمر وجودي، لا هو أمر عدمي. ما هو الاشتراك؟ الاشتراك هو عدم الاختصاص، هذا هو الاشتراك. وهذا السلب يكفي في استفادته من أدلة الأحكام من أنزل. وهذا السلب، يعني ليست الأحكام مختصة بالعالمين، يكفي في استفادته من أدلة الأحكام من نفس إثبات امتناع الاختصاص، ولا يحتاج إلى يا شيخنا مطولتها يلا كل واحد، ولا يحتاج إلى مؤنة زائدة لإثبات الإطلاق. فأنت أيها الشيخ النائني وأنت أيها المستشكل شنو قال؟ قال إذن لا يمكنكم استكشاف الإطلاق. نقول لا نريد أن نثبت الإطلاق، يكفينا أن نثبت استحالة الاختصاص وعدم الاختصاص، أو إثبات ولا يحتاج إلى مؤنة زائدة لإثبات الإطلاق، أو إثبات نتيجة الإطلاق بمتمم الجعل من إجماع أو أدلة أخرى. اكتب فوق أدلة أخرى، يعني الأخبار التي ادعى الشيخ الأنصاري وصاحب الفصول تواترها معنا في اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، هذا كله ما نحتاج له. أنتم لماذا ذهبتم إلى مقام الإثبات؟ روحوا إلى مقام الثبوت. مقام الثبوت أثبتنا فيه الاستحالة، هذا يكفينا، خلاص انتهى البحث، بعد ما نحتاج إلى تطويل أكثر من ذلك، لأنه من نفس امتناع التقييد واستحالة التقييد نعلم أن الحكم مشترك لا يختص بالعالم. واكتب يم كتابك، لأن التقابل بين الاشتراك والاختصاص تقابل السلب والإيجاب. نعم، أقول هذا نعم من هنا، ماذا يريد أن يقول؟ يقول لو كان النقص والمشكلة في مقام الإثبات، اللي أنا قلت الممتنع مرة يكون ممتنع في مقام الإثبات ومرة يكون ممتنع في مقام الثبوت، إحنا مقامنا الممتنع في مقام الثبوت، لكن لو كان الممتنع ولو كانت المشكلة ولو كان النقص في مقام الإثبات، يعني شنو؟ يعني أن الشيء ممكن في الواقع لكن هناك نقص في الجهة البيانية، مثل واحد يجي ويخلي إيده على فم المولى، المولى يقدر يبين، مو ممتنع عليه لأنه هو صحته زينة ولسانه ما شاء الله أنه يقدر يتكلم، أنه لسانه بليغ، لكن بمجرد أن أنه أراد أن يأتي بالقيد قال أعتق رقبه وإجا خلى إيده على فم المولى، فصار المشكلة وين؟ في الجهة البيانية، وهو ممكن في الواقع. شوفوا يقول نعم يتم ذلك الإشكال اللي ذكر المستشكل قبل المحقق النائيني، لو كان امتناع التقييد ليس في الواقع، لا ليس إلا من جهة بيانية في مقام الخطاب وفي مرحلة الإنشاء في دليل نفس الحكم، وإن كان واقعه يمكن أن يكون مقيدا أو مطلقا مع قطع النظر عن أدائه باللفظ. أقول هالعبارة حط تحتها هذا اللي أنا قلته أفضل، يعني هو أمر ممكن في الواقع لا يمكن بيانه في مقام الخطاب، يبي يتكلم المولى إجا خلى إيده على فم المولى، مو أنه مستحيل في الواقع، فقد يكون المولى يريد أن يقيد وقد يريد أنه لا يذكر قيد وهو ممكن، فالمشكلة كانت في الجهة البيانية، فإنه حينئذ لا يمكن بيانه بنفس دليله الأول، فنحتاج إلى استكشاف الواقع المراد من دليل آخر نسميه متمم الجعل، مثل ما سوى المحقق النائيني. فعلاج المحقق النائيني إنما يصلح فيما لو كان هذا ممكن في الواقع وهو ماذا؟ الشارع غير متمكن في مقام البيان، حينئذ نقول نستطيع أن نأتي بمتمم الجعل، ولكي يتمم ذلك الجعل يرفع إيد هذا الشخص زين ويقول بخطاب آخر أنا قلت لكم الصلاة واجبة زين، وهذا إجا خلى إيده على فمي، الآن بقول لكم وجوب الصلاة ترى مشترك فيها العالم والجاهل، هذا جيد، فبالتالي يقول فإنه حينئذ لا يمكن بيانه بنفس دليله الأول، فنحتاج إلى استكشاف الواقع المراد من دليل آخر، هو لازم يقول أو يجيب آية أو يجيب رواية نسميه متمم الجعل، ولأجل ذلك نسميه بالمتمم للجعل، يعني لماذا سممنا أطلقنا عليه أو سميناه متمم الجعل؟ لأن الجعل الأول كان فيه مشكلة بيانية، فبالتالي هذا الجعل الأول بوحده لا يكفي، لابد أن نأتي بجعل آخر كي نستكشف الإطلاق، فتحصل لنا نتيجة الإطلاق أو نتيجة التقييد من دون أن يحصل تقييد أو إطلاق المفروض أنهما مستحيلان كما كان الحال في تقييد الوجوب بقصد الامتثال في الواجب التعبدي. هناك قلنا وهنا نقول نفس البيان، لو فرضنا أن الممتنع ممتنع في عالم الواقع لو تجيب لي 1000 دليل ما رح يفيدك، أما إذا فرضت أنه ممكن في عالم الواقع وجيت قلت لي هو ماذا فيه مشكلة في جهة البيان والنقص في مقام الإثبات، حينئذ صحيح. فبالتالي نأتي بدليل آخر نسميه متمم الجعل حتى يثبت لنا الإطلاق، لأن المولى عندما قال تجب الصلاة وهذا إجا خلى إيديه، إنزين إحنا هني ما ندري الواقع، هل المولى كان يريد أن يضيف شيء على كلامه، يريد أن يقيد، ولا كلامه مطلق؟ فنقع في حيرة. فهذا بعدين المولى يرفع إيده ويقول بخطاب آخر أنه هذا الحكم مشترك بين العالم والجاهل. نقول الحمد لله المولى تمم الجعل وكشف لنا عن أن هذا الحكم مطلق ولا يختص بالعالمين. يقول أما لو كان نفس الحكم واقعا مع قطع النظر عن أدائه بأية عبارة كانت كما فيما نحن فيه يستحيل تقييده، يعني لو كان هذا الحكم في الواقع مستحيل، مستحيل أن يقيد، أدي ذلك ببيان واحد أو ببيانين أو بألف بيان. أيها المحق النائني، إذا هذا مستحيل خلي يجيب 1,000,000 بيان ما يفيده. مثل ما أنت تقول الآن، تقول أنه في مقام الواقع يستحيل أن يكون لله جزء لأنه يلزم منه الاحتياج والفقر، تجي في مقام أنه الإثبات في مقام الثبوت تقول أن الله ليس له جزء، الله ليس مركب، تجي في مقام الإثبات تجي لك آية يد الله فوق أيديهم، قول مو 1,000 آية 1,000,000 آية جيب لي، ما يمكن أن أقبل. طيب آية قرآن هذا الله اللي قال، نقول حتى لو الله قال ما نقبل، ليش؟ يستحيل في مقام الواقع، هذه يد الله لازم تأولها أنت، سوها قدرة الله، لأن لو كان لله يد لكان محتاجا فقيرا، وهذا مستحيل على الساحة المقدسة وعلى الباري. هذا الاستحالة مو تجيب 1,000,000 دليل، جيب جميع الكتب اللي في العالم لو قالت بأن الله له يد أو رجل أو كذا، هذه الأخبار أو هذه الآيات لابد أن تؤول. فإن واقعه لا محالة ينحصر في حالة واحدة، وهو أن يكون في نفسه شاملا لحالتي وجود القيد المفروض وعدم وجود القيد وعليه. خلاصة الكلام، لا حاجة فيما نحن فيه، يعني في مثله، إلى استكشاف الاشتراك من نفس إطلاق دليله الأول، هذا رد على المستشكل، ولا من دليل ثان متمم للجعل، هذا رد على المحق النائني. يعني لا أنت أيها المستشكل ملتفت، ولا أنت أيها المحق النائني، العلاج الذي ذكرته ينفعنا، لأننا نحن لا نريد أن نثبت الإطلاق، نحن نريد أن نثبت عدم الاختصاص. الحين أنت تقول هذا خلنا نسميه مولانا، نسميه نتيجة الإطلاق، كيفك؟ الكلام اللي إحنا قلناه، اللي إحنا قلناه بأنه يكفينا أن نثبت، وقد أثبتنا استحالة التقييد، يكفينا أن نثبت عدم اختصاص الأحكام بالعالمين، هذا أنت يحلو لك أن تسميه نتيجة الإطلاق، سميه. يقول ولا نمانع أن نسمي ذلك نتيجة الإطلاق إذا حلا لكم هذا التعبير. طيب إلى هنا لعل الكلام واضح، لكن راح تواجه الشيخ المظفر رحمه الله مشكلة. شنو هي المشكلة؟ المشكلة هكذا، أنك أيها الشيخ المظفر قبلت استحالة تقييد الحكم بالعلم. يقول نعم، وقلت هذا يكفي للحكم بعدم اختصاص الأحكام بالعالم، ونفس عدم الاختصاص هو الاشتراك، بدعوى أننا، هكذا كان يقول الشيخ المظفر، أننا لا نريد إثبات الإطلاق، بل يكفينا دليل الاستحالة لكي نقول باشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، فالتقييد مستحيل سواء دل عليه دليل أو ألف دليل. نقول لا، مو ألف دليل شيخنا. الآن راح احنا نوجه لك مشكلة، انزين نجيب لك مثالين فيهم مشاكل. لو كان الأمر كما تقول، كيف توجه مسألة وجوب الجهر والإخفاء ووجوب القصر والتمام اللذين دل الدليل على أنهما، يعني الوجوب مقيد بالعلم؟ هذا شلون تعالجه؟ من هنا طبعا هذا مطلب دقيق جدا، أنا أشرحه بمقدار ما شرح الشيخ المظفر، أكتفي بهالمقدار حتى لا أتفرع في الكلام أكثر من هذه الرسالة التي هي أصول المظفر. الشيخ المظفر يقول صحيح، لما امتنع تقييد الحكم بالعلم ووردت أخبار الحكم فيها مقيد بالعلم، أي أخبار، والأخبار الدالة على وجوب الجهر والإخفاض ووجوب القصر والتمام. متى يجب الجهر على المصلي؟ إذا كان عالما بوجوب الجهر. إنزين، إذا كان جاهلا لا يجب عليه. متى يكون القصر واجبا على المصلي؟ إذا كان عالما، وإذا كان جاهلا لا يجب عليه. فإذن الوجوب مقيد بالعلم، فكيف تقول يستحيل تقييد الحكم بالعلم؟ هذه أهم روايات تدل على ذلك، وجه لنا هذه الروايات. يقول الشيخ هنا لابد أن نقول هكذا، أن الشارع المقدس الذي هو رؤوف بعباده ورحيم بالعباد قد يكتفي بالعمل الناقص عن العمل الكامل. يعني نحن لا نقول أنه وجوب الجهر والإخفاء مقيد بالعلم واقعا، لا أصلا يستحيل، لو تجيب لي مليون دليل أنا ما أقبل. ولا نقول بأن وجوب القصر والتمام مقيد بالعلم واقعا، هذا أيضا مستحيل، لأنه يستحيل تقييد الحكم بالعلم. طيب الأخبار تقول هذا الكلام، نقول هذه الأخبار لابد أن نوجه الأخبار هكذا، نقول بأنه الحكم وإن لم يكن مقيدا، شنو هو الجهر والإخفات، يعني الذي يجهر في الصلاة الإخفاتية واجب عليه الجهر واقعا؟ يقول نعم، لكن في مقام الظاهر المولى يكتفي به، يقول هذا غافل زين فبالتالي أكتفي، أو ناسي أو جاهل أكتفي بهذا مقدار. فالمولى يلاحظ حالات المكلف في مقام الظاهر من جهة النسيان، جهة الغفلة، جهة أنه الجهل، فبالتالي يعفي الجاهل والغافل. فنحن لا نقول بأن وجوب الجهر واقعا مقيد بالعلم، لكن هذه الروايات تريد أن تقول بأن الشارع يكتفي في مقام العمل وفي مقام الظاهر بهذه الصلاة. نطبق هذا المقدار. يقول ويبقى الكلام حينئذ في وجه تقييد وجوب الجهر والإخفات ووجوب القصر والإتمام بالعلم مع فرض امتناعه حتى بمتمم الجهل بألف دليل. شوفوا الشيء المستحيل واقعا ما ينفع يجي دليل يقول هو ممكن، هو مستحيل. إذن لو أتى دليل نقول هذا الدليل لابد أن يوجه. الآن تصرفوا بالأدلة رجاء، لأن الاستحالة لا يمكن علاجها، الكل قبلها. طبعا الشيخ المظفر قبل الاستحالة الواقعية، المحق النائيني وحتى المستشكل الذي استشكل عليهم في ضمن كلامه كان يقبل الاستحالة الواقعية. وطبعا أقوى إشكال أنا ذكرته في الدرس السابق هو إشكال التصويب، وأن الأحكام جعل الأحكام تابعة للمكلف مو للشارع. يقول: والمفروض أن هذا التقييد ثابت في الشريعة، فكيف تصححون ذلك؟ فنقول أنه لما امتنع تقييد الحكم بالعلم فلا بد أن نلتمس توجيها لهذا الظاهر من الأدلة. شفتوا عبر بالظاهر، ظاهر الأدلة أنه ممكن التقييد، لكن هذا الظاهر ما يمكن الأخذ به. لماذا؟ لأنه يستحيل في الواقع. وينحصر التوجيه في أن نفرض أن يكون هذا التقييد من باب إعفاء الجاهل. أقول حط تحت كلمة وينحصر خطين عشان تعرف أي شيء راح يقوله هو توجيه واحد. وينحصر التوجيه، نبي نوجه الأخبار، في أن نفرض أن يكون هذا التقييد من باب إعفاء الجاهل بالحكم في هذين الموردين، يعني مورد الجهر والإخفات والقصر والتمام، عن الإعادة والقضاء، لأنه لو كان في الواقع هو مطلوب منه الجهر والصلاة الجهرية وهو أخفت بها فلا بد أن يعيد الصلاة، والقضاء لو كانت الصلاة مثلا خرج الوقت يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة التي هي جهرية وهو أخفت بها. وإسقاطهما عنه اكتفاء بما وقع، اكتفاء حط عليها خط وجر لك خط على الهامش، اكتب الشارع يكتفي بالناقص عن الكامل في مقام الامتثال من باب الامتنان. هذا بعد نهاية الكلام، بما وقع كإعفاء الناس وإن كان الوجوب واقعا غير مقيد بالعلم، والإعادة والقضاء بيد الشارع رفعهما ووضعهما، لأنه وجوب الإعادة حكم شرعي، فما بيد الشارع وضعه بيده رفعه، فهو من باب المنة يرفع عن هذا الجاهل. ويشهد لهذا التوجيه أن بعض الروايات في البابين عبرت بسقوط الإعادة عنه، يعني عن الجاهل، كالرواية عن أبي جعفر عليه السلام في من صلى في السفر أربعا قال: إن كانت قرأت عليه آية التقصير وفسرت له، يعني صار عالم، فصلى أربعا، هنا يعيد أعادة، وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة. بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل.